السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج والتي تظهر على الشاشة أمامكم الآن. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمنا وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي أختي أمة الله. تفضلي يا أختي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، زوجي يحب الله يعني يكفر الله مني، يعني يعصب من أي شغلة، يعني يكون يشتغل أي شغلة وعطلت في إيده ويعصب يسب رب العالمين حفظ الله يا رب. فهو ما ينطق الشهادة إلا أني أقول له رب العالمين شاهد شاهد. فأني سؤالي إنه إذا أنا قلت له إنه أذكر الله وتشاهد، فهل يحسب هاي عن حرعي لو حرام؟ يعني أسمع الشيخ قال إذا ما هو توب يقرأ الله هو منه من ذاته وإنه يقلع عن الذنب نهائيا، تبقى أمرت حرام عليه. وأنا أعطيه الحل شيخ.
طيب يا أختي أمة الله،
شكرا.
مرحبا أختي. فضل عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله شيخ عزيز، مبارك فيكم.
حياك الله عبد الملك.
شيخنا لو تكرمت، عندي سؤال عن رجل كان يصلي عندهم سكن مع مجموعة عمال، فحدد القبلة شيخنا عن طريق الهاتف، حددته فجاء التحديد يعني بشكل صحيح. صلى مدة شهر شيخنا تقريبا، فصلى مدة شهر ثم جاءه زميله قال له القبلة ليست هذا الاتجاه، اتجاه آخر. صلى بناء على خبر صديق الذي كان يسكن قبله، فتبين أن الجهة شيخنا التي كان يصلي هو إليها هي الصحيحة التي حددها أولا. وأيضا كانت المدة شيخنا شهر. في مثل هذه الحالة ماذا يفعل شيخنا؟ يعيد الصلوات؟
طيب، الذي جاءه يعني وثق به، عنده خبرة، عنده علم، عنده شيء، ولا هكذا فقط قال له غير فغير؟
هو شيخنا وثق به لأنه قبله في المكان،
كان قبله. طيب، هو الآن قلت لي بأن جاءت جهة رسمية فحددت القبلة له.
لا، ليست جهة رسمية شيخنا، الجهاز الجوال حدد له القبلة بشكل صحيح.
أيوة، الجهاز. نعم. طيب. يا عبد الملك
الله يحفظكم.
يا مرحبا. فضل يا هدى.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، السؤال الأول بالنسبة للمعلمين، هل يجوز تلقي الهدايا من الطلاب في آخر العام الدراسي؟
طيب.
السؤال الثاني بالنسبة للمعلمين أيضا، إيش الحكم على المعلم الذي يعني يعطي مبالغ مالية للمكتبات أو لأشخاص آخرين ويقومون بتصميم الدروس والتحاضير في المنصات التعليمية وأسئلة الامتحان، هل يعتبر من الغش أو لا؟
أسئلة الامتحان؟
أيوة، أسئلة الامتحانات النهائية، يعني أدفع لها مبلغ ويقوم شخص آخر بإعدادها للطلاب،
يعني يعطيها جهة يعني أخرى وهي تعد لها الأسئلة.
أيوة، المكتبة مثلا أو شخص آخر. حتى أيوة، بالنسبة للتحاضير الخاصة بالدروس يدفعون لها مبالغ ما يقارب 50 أو 100 ريال ويقومون تحضير سنة كاملة للمعلم من واجبات وغيرها، فما الحكم في ذلك؟
طيب يا هدى،
شكرا.
مرحبا. والعماد، عماد من دبي تفضل. راح عماد، أعطونا غيره لو سمحتوا. تفضل يا أمة الله. أمة الله من الجزائر.
نعم.
تفضلي.
شيخ، عندي أربع أسئلة. شيخ، السؤال الأول، شيخ أنا أرى في مجالس العلم طلب
إيش هذا؟
يقومون بت...
إيش هذا؟
في مجالس العلم. مجالس العلم.
أيوة، اخفض التلفزيون يا أمة الله، اخفض التلفزيون، اسمعين من الهاتف، بارك الله فيك.
الشيخ ما عندي تلفزيون.
ها سبحان الله تفضلي.
قلت أنا أرى في مجالس الذكر طلبة العلم يكتبون ما
شفتي يا أختي الفاضلة، عندي يتردد عندك، أنت في شيء مفتوح عندك، في تردد صوت، أنا ما أنا مركز معك. تفضلي تفضلي.
قلت أنه في مجالس العلم أرى طلبة يدونون ما يقوله الشيخ.
أيوة.
أنا أيضا أريد أن أصبح أدون، لكن لا أدري هل هم ماذا أدون بالضبط يا شيخ، هل أدون كل ما يقوله؟
كملي 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 الله يرضى عليك. أنت أسئلتك كلها ألقيها وأنا أسمعك، بارك الله فيك.
نعم قلت هل أنا
طيب أريد السؤال هذا السؤال هذا عرفته، أعطينا السؤال الثاني.
السؤال الثاني يا شيخ، لدي قريبة سألتني سؤال، قال لي أنها بعد ما توضأت سعلت فخرجت منها قطرات بول، فلما تفحصت يا شيخ لم تجد شيئا، ثم قامت بسد مكان خروج البول بمنديل وصلت، فسألتني عن صلاتها فأنا أخبرتها أنها بما أنها لم تجد قطرات بول فصلاتها صحيحة إن شاء الله، هل فعلي صحيح يا شيخ؟
طيب السؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، سألتني سؤال آخر لم أعرف ماذا أجاب عليه، قالت لي أنها لفصل الشتاء هي سليمة ولا تعاني من أي مرض ولا سلس بول، لكنها لفصل الشتاء لما تكحر عليها الكحة يا شيخ لما تكح تنزل منها قطرات بول، وقالت لي أنها أصبحت تجد الأمر صعبا في مسألة المحافظة على الوضوء، فأنا لم أستطع أن أجاوبها أي جواب، فما الحكم يا شيخ؟
طيب خلاص يا أمة الله.
لا هناك سؤال رابع.
يلا تفضل.
شيخ سؤال الرابع، شيخ في مسألة أقلقتني وأزعجت تفكيري يا شيخ، في المرحاض كانت هنالك نجاسة على الحائط والأرضية فقمت بغسلها بالرشاش فكان الماء يرتد. نعم هل تسمعني يا شيخ؟
خلاص سمعتك وفهمت سؤالك، بارك الله فيك، مشكورة يا أختي أمل أمت الله، بارك الله فيك. تفضل يا عماد.
السلام عليكم ورحمة
الله وبركاته. السلام وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا ومسهلا.
الله يسلمك يا شيخ. شيخنا عندي سؤال الله يخليك.
تفضل.
ما هو الحكم بالخصوص الأمهات اللي تفرق بين الأبناء؟ يعني مثلا عندي أنا في البيت ما شاء الله أختي تبارك الرحمن بابا في والدتي من المستشفيات ومن من الخير، يعني ما شاء الله عليها، يعني شيء يفرح القلب. أذكر مرة حتى والدتي كانت عندها رغبة أن تشتري حلويات كذا ما كانت موجودة عندنا في دبي، والله رفعت الشارج وجابت حق الوالدة. ونحن نقول حق الوالدة أن نحن تمام مو قصرين منك، بس هي ما شاء الله عليها ما عندها التزامات، يعني نحن ملتزمين عن زوجات وعن أبنائنا، يعني نساعد الوالدة ننفق عليه على قد حالنا، بس هي تقول لا أنا أحب أخذكم أكثر منكم لأن هي تنفق علي أكثر ومبارة فيه أكثر، فما حكم فيها هذا يا شيخ؟
يعني قصدك أخوي عماد الآن الوالدة يعني تميل إلى ابنتها اللي عندها أكثر من عندكم؟
نعم
في أي شيء، في المشاعر، في الأموال، في أي شيء؟
في كل النواحي، في كل النواحي.
يعني هي أنتم الآن تشوفون بأن تميزها بحيث أنكم أنتم الآن تقصيكم تبعدكم، يعني تكشر في وجيهكم مثلا ما ترغب مجيئكم، هذا القصد ولا تقول هي خادمتني وسمعي وبصري وحولي ودائما تثني عليها؟
لا هي تقول أنا هي خادمتني وبارة فيني أكثر منكم.
أي طيب
أكثر منكم بواجد،
وهذا الواقع. ها
أكيد.
طيب وين المشكلة؟ يعني هل مثلا أنتم تتحسسون من هذا الكلام؟
والله شوية نتحسس، يعني أقول نحن كمان أولادك، يعني نحن بارة فيك وننفق عليك قد ما نحن نقدر، هي معانها التزامات ما شاء الله، الله أعطاها القدرة يعني لأن تصرف عليك أكثر يعني.
إيه ما شاء الله. طيب أبشر يا عماد.
الله بارك. والسؤال الثاني يا شيخ، كيف يتعلق المسلم قلبه في الآخرة ويكون مبتعدا عن الدنيا؟ يعني بهل فتن الدنيا اللي موجوده من الفتن ومن الامور اللي موجوده في الدنيا، كيف المؤمن المسلم يعلق قلبه للآخرة فقط ويكون قلبه في الدنيا على مرتبه ثانيه، يعني يجهر قلبه في المرتبة الأولى للآخرة، والدنيا يجعله في قاسي مرتبة.
إن شاء الله واضح أبشر.
الله يخليك. السؤال الأخير يا شيخ بخصوص الأرزاق، نحن أصلا الله سبحانه وتعالى يقول ادعوني فاستجب لكم، ويكون الدعاء يا أن يكون مستجاب يا أن يكون مدخر إلى يوم القيامة، يا أن رب العالمين يصرف عن هذا الشخص. السؤال أمس كان في المجلس بخصوص الوظيفة، يعني الوظيفة لا يمكن أن يدخر في الآخرة، يعني هل الله سبحانه وتعالى اللي ما أعطى وظيفة هو محتاج وظيفة؟ يعني كيف الحكم أن يدخره في الآخرة وهو يكون يعني بدون عمل في هذه طول الفترة الزمنية اللي يعيش فيها الدنيا؟ فهل هو في هناك دعاء خاص للوظيفة ولا لكن المسلم يستمر في الدعاء ويسمي على الله سبحانه وتعالى في ليل النهار؟
أبشر.
السؤال الأخير وسامحني يا شيخ، في 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 سؤال خيرنا أمس كمان في المجلس في شباب، والله ما قدرت أرد عليهم بخصوص حكم سماع الأغاني، لأن في فتوى طلعت من الشيخ
لا أكيد.
قال والله الأغاني حلال، في وقال أن ما في أي نص ولا حديث ولا آية قرآنية صحيحة تدل على الرسول صلى الله عليه وسلم أن الأغاني حلال.
طيب يا أخي
وإذا سمعنا أغاني اللي ما تشوش المخ، يعني مثلا أغاني ما فيها شتم، ما فيها شيء يعني أن ما يشوش المخ، أغاني فيها كلمات شعر طيبة وشعر جميل، هل يجوز هذا يا شيخ ولا كمان
أبشر يا عماد؟ أبشر يا عماد، بارك الله فيك، بارك الله فيك. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. بالأمس بقي عندي مجموعة أسئلة وباقي الوقت عن الإجابة عليها. عندي الأخت أمت الله من ليبيا أن تقول بأن استقامت من 5 أشهر، تقول ولكن عندي أقارب مستقيمين قبلي يعني من سنوات طويلة جدا وهم من أرحامي، لكن للأسف يعني يؤذوني، يؤذون العلماء اللي أنا أحبهم ويتكلمون فيهم، تقول هل لي أن أقطع صلتهم؟ أختي أمت الله من ليبيا، إخواني وأخواتي، قطيعة الرحم لا يجوز أن تكون بكل سهولة وهكذا الإنسان متى ما إن أراد أن يقطع رحمه قطعها، ومتى ما إن أراد أن يصل رحمه وصلها. للأسف الشديد الملاحظ في هذه الأوقات خاصة السنوات الأخيرة كثرة قطيعة الرحم وظاهرة العقوق، سبحان الله العظيم، لأتفه الأسباب. تجد الرجل الآن يقطع أخته وأخاه لسبب تافه جدا، وتجد الرجل يعق أباه وأمه لسبب تافه جدا، نسأل الله العافية والسلام. مسألة العقوق هذه ليس لها يعني خيار آخر، يعني مسألة البر ما في خيار آخر أني أنتقل إلى خيار آخر، البر يبقى على الولد واجبا حتى بعد الوفاة، حتى بعد الوفاة هذا بر الآباء والأمهات. صلة الرحم واجبة ولا يجوز قطعها لهكذا بكل سهولة. لهذا بنتي بارك الله فيك، أنت الآن متدينة ومستقيمة من 5 أشهر، يعني ما زلت الحمد لله في يعني طريق الطاعة والعبادة، هذا فيما يظهر بأنه أول باب من الأبواب التي يفتحه الشيطان عليك حتى يعني يشوش عليك تدينك ويفسد عليك استقامتك ويجعلك الآن تفتحين طرق أخرى، لأن قطيعة الرحم مغناطيس جاذب لكل سيئة والعياذ بالله، الغيبة، النميمة، الحسد، الحقد، الكراهية، يعني أشياء كثيرة، وممكن الأذية أيضا تصل. لذلك بارك الله فيك أبعدي عن ذهنك مسألة قطيعة الرحم، حتى لو كانوا فجارا، حتى لو كانوا والعياذ بالله أهل بدع، ما يجوز لك أن تفكري في قضية قطيعة الرحم. واضح؟ هذه المسألة الأولى، يجب عليك أن تصل لرحمك. فالله جل وعلا يقول والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. قل جل وعلا فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصار. الأمر الثاني، الآن عندك أنت أرحام يؤذونك مثلا في تدينك واستقامتك، ومثلا أنت تتبعين بعض المشايخ والعلماء اللي على المنهاج السليم والطريق القويم، طيب لماذا يعني وصلوا إلى هذه المرحلة؟ هل أنت تستفزينهم، تقولين الشيخ فلان أفضل من الشيخ فلان والشيخ فلان أفضل من الشيخ فلان، تزرين بين العلماء؟ إذا كان هذا الواقع يعني أنت تسببت في تحريك المياه الراكدة وأنت الآن استفزيتيهم، لأن مسألة الرموز هذه مسألة حساسة عند الناس، خاصة اللي نشأ على يعني تقليد مشايخ وعلماء، يحتاج أنك تخرج من هذا الخطأ اللي هو عليه. إذا كان هو قد اتبع شيخا أو عالما على خطأ يحتاج فترة زمنية طويلة، لأنه هو يرى بأن هذا قدوته وأسوته وهو عالم وكذا. فإذا أنت فعلا ترسلين لهم مقاطع وترسلين لهم كلام يستفز مشاعرهم ويجعلهم يعني يجعلونك في صف وهم في صف، هذا خطأ منك يا بنتي، الله يرضى عليك ويبارك فيك. لأن في ناس يتدينون وأول تدينهم قائم على السب وعلى النقد وعلى كذا، وهذا غير صحيح. أنت الآن 5 أشهر تحتاجين فترة طويلة من الوقت حتى تستوعبين هذه المسائل، تطلبين العلم الشرعي، تقرأين في الكتب مع مراجعة العلماء، تكثرين من الصمت، تكثرين من السماع، تسمعين أكثر مما تتكلمين. فالله عز وجل خلق للإنسان أذنين وخلق له لسانا واحد حتى يسمع أكثر مما يتكلم، وتتواضعين وترحمين هؤلاء المخالفين إذا كانوا فعلا مخالفين، يعني تنظرين إليهم نظر رحمة، لا نظر استعلاء وسلطوية، لا، نظر رحمة. قل الحمد لله اللي هداني لهذا الطريق الصحيح، وهؤلاء سنوات طويلة هم على غير المنهاج السليم والطريق القويم. واضح؟ الشيء الآخر، أنت تحتاجين إلى فترة زمنية طويلة حتى تقومين بنصحهم وإرشادهم. لابد أن تتأسسي على أسس وقواعد علمية، لابد أن يكون صدرك مستودع للنصوص الشرعية من الكتاب والسنة والآثار الصحابية وآثار التابعين وكلام الأئمة المتبوعين مثلا. بعد ذلك ممكن تبدأين بنصحهم وإرشادهم. أما إذا هم دعوك إلى باطل، قولي سامحوني أنا مشتغلة بحفظ القرآن، مشتغلة بدروس العلم، يعني سامحوني أنا الفترة الحالية. لكن أن تفكري أول ما تفكرين فيه قطيعة الرحم، هذا شيء حقيقة عظيم. شوفي أنت قبل 5 أشهر ما كنت متدينة ومستقيمة وكنت تصلين الرحم، أليس كذلك؟ ها؟ لما تدينت جاءك الشيطان قال اقطعيهم، لأنهم هذول على منهج وهذول على طريقة وهذول على كذا ما دام الحمد لله أنت يعني متمكنة من عقيدتك وإيمانك ودينك، والحمد لله عرفت الطريق ولزمتيه وعرفت المنهج وحمدت الله عز وجل الذي وفقك إليه، ارحميهم، انظري نظر رحمة. وبعدين أنت غير مطالبة أنك يوميا 24 ساعة عندهم أو تتواصلين معهم 24 ساعة، أنت مطالبة فيما لو إذا افترضنا أنهم الآن أشرار وعندهم أفكار يعني بدعية وأهواء، ها، أعطيهم الحق العام، الحق العام، السلام عليكم، عيدكم مبارك، أحسن الله عزاكم، مبارك زواج بنتكم، مبارك زواج ابنكم، مبارك المولود، الحق العام، الحق العام. واضح؟ بهذه الطريقة بنتي بارك الله فيك، أنت كلما نضجت في العلم، كلما نضجت في هذا الطريق، صدقيني بأنك ستضحكين على الفترة الزمنية هذه اللي أنت فكرت فيها بأن تقطعين الرحم. وبعدين بنتي بارك الله فيك، أحيانا في عبارات موجودة في الكتب وفي كلام بعض العلماء ما يصلح أن ننزلها على كل حالة، يعني في قواعد يطلقها العلماء في التعامل مع أهل الأهواء ومع أهل البدع ومع المخالفين، هذه ما تصلح أن تكون قاعدة عامة مضطردة يعني مع كل شخص وفي كل مصر وفي كل عصر وإلى طول الزمان. لا، هذه ترجع إلى الاجتهاد. أحيانا في أشخاص يجب مداراتهم، كما دار النبي عليه الصلاة والسلام منافقا من المنافقين لما طرق الباب عليه فقال من؟ قال فلان، قال بئس أخو العشيرة، وهذا في الصحيح، صحيح البخاري، وفي لفظ قال بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة، ها؟ ولما دخل هش له وبش، حتى عائشة تعجبت رضي الله عنها، قالت يا رسول الله قلت بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، فلما دخل هششت له وبش، قال يا عائشة إن من شر الناس من يدفع شره بمثل هذا. لاحظت كيف؟ لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما الثلاثة المؤمنين من الصحابة الذين تخلفوا في غزوة تبوك هجرهم 50 يوما، منع السلام عليهم بأمر الله عز وجل، لأن عندهم إيمان قوة يتحملون، هجرهم صلى الله عليه وسلم 50 ليلة ما أحد يكلمهم، حتى زوجاتهم أمر بأن يذهبن إلى أهليهن، لما تخلفوا من غير عذر في غزوة تبوك، والكلام في هذا طويل. فأنا أنصحك بنتي الله يبارك فيك تكثرين من قراءة القرآن وحفظه وقراءة في السنة النبوية وحضور مجالس العلم حتى لو عن طريق يعني الأشياء الافتراضية هذه موجودة الحمد لله، مثل ما تشاهدين الآن هناك دروس أيضا من الحرمين الشريفين ومن كثير من البلاد الإسلامية يقوم فيها علماء أجلة أفاضل ينقلون صوتا وصورة على الهواء مباشرة. تهتمين تتركين مثل هذا وتعتنين بأرحامك وتكثرين لهم من الدعاء بالهداية. إذا أنت تقول والله لهم سنوات طويلة لكنهم على خطأ وأنت 5 أشهر وفقك الله، والله هذه يعني مسألة تحتاج منك من تصبحين إلى ما تصبحين وأنت تقولين الحمد لله. بارك الله فيك. أم خالد من العراق تقول: يا شيخ، ما الأفضل أني أقرأ سورة البقرة يوميا وعلى هذا ستكون الختمة مرة واحدة في الشهر، أو أنني أختم مرتين بالشهر من دون سورة البقرة؟ أختي أم خالد بارك الله فيك، بالنسبة لقراءة القرآن فيها فضل كبير وثواب عظيم، وقد بيّن ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة، منها أنه قال: اقرأ القرآن فإن الحرف فيه بحسن، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قراءة القرآن من أعظم نعم الله عز وجل، خاصة أن المؤمن لا يشبع من كلام الله، هذا كلام الله صفة من صفاته منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. فيا أخت الفاضل، الأصل أنك تختمين، يعني إذا تقولي والله أنا أختم في كل شهر مرتين لكنني ما أستطيع قراءة سورة البقرة يوميا، ما عليك شيء، لأنك أنت تقرأين البقرة مرتين في الشهر، فاختمي وتكون دخلت البقرة. وبعدين البقرة إذا كان تحصيل للبيت ما يلزم أن تكوني أنت، مثلا أنت قرأت البقرة قولي لابنتك ولا لابنك ولا لزوجك ولا لأحد موجود في البيت: اقرأ البقرة اليوم، وأنت اقرأ البقرة اليوم الآخر، وهكذا. والأفضل أنك تختمين أو تكثرين من الختمات. محمد بن أبو ظبي يسأل يقول: يعني بالنسبة لحسن الظن بالله عز وجل، يقول: أحيانا تمر بنا أحداث وأخبار، وأحيانا يعني يكون لدينا شيء من الجوانب السلبية في التفكير في هذه الأحداث والأخبار. يسأل يقول: كيف الإنسان يعني يقوي حسن ظنه بالله وشيء من هذا القبيل؟ أخي محمد بن أبو ظبي بارك الله فيك، بالنسبة لحسن الظن بالله هذا من أعظم مقامات العبودية، هذا من أكثر الأمور التي تميز المسلم عن المنافق، لأن المنافقين يسيئون الظن بالله، أهل النفاق يسيئون الظن بالله، ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، ولهذا يظنون ظن السوء بالله عز وجل. أما المؤمن فمن أكثر بل هو مما يميزه أنه يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله تعالى يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، ويقضي سبحانه وتعالى ما يريد، ويفعل ما يشاء سبحانه وعز. ولهذا يا أخي الفاضل، حسن الظن أن تعلم على حسب المشهد والمقام من مقامات العبودية. فمثلا في مسألة التوبة إلى الله عز وجل، إذا تبت إلى الله من شيء لا بد أن تنظر إلى الآيات القرآنية التي جاءت تبشر المؤمنين بأن الله تعالى يتوب عليه. ولهذا الإنسان الذي يحسن الظن بالله لا يتسلل إليه اليأس ولا القنوط. قل جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيم. هذا مشهد من المشاهد، تحسن الظن بأنك إذا تبت إلى الله من ذنب أو خطيئة أو ترك واجب أن الله قبل توبتك. الأمر الثاني، إحسان الظن بالله فيما يتعلق مثلا بما يجري على الناس سواء أفراد أو أمم وجماعات من الحروب والمآسي وكذا، إحسان الظن أنك تعلم بأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل، وهو الذي يسأل العباد سبحانه وتعالى. ولهذا يقول جل وعلا في كتابه العزيز: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالله جل وعلا أحيانا عطاياه في صورة منع، ونصره في صورة هزيمة، وخيره في صورة أمور تعرض للناس يكرهونها وهي خير لهم. لهذا الله عز وجل متى يستخرج عبودية العباد، متى يستخرج هذا الكامن كمون النار في الزناد في نفس كل إنسان؟ متى؟ عند الابتلاءات، ما هو في حالة الرضا والغنى والصحة. هذه الناس كلهم يعني يحمدون ويشكرون في الابتلاءات، يستخرج الله عز وجل العبودية الحقة، يستخرج العبودية الحقة. ولذلك أحيانا أخي الفاضل، مثلا في غزوة أحد النبي عليه الصلاة والسلام كسرت رباعيته ودخلت حلق المغفر في وجنتيه صلى الله عليه وسلم وسال الدم منه، وهو من؟ هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هو أفضل من خلق الله، هو خاتم المرسلين، وهو سيد الأولين والآخرين. لكن الله تعالى ابتلاه وابتلى الصحابة، قتل 70 صحابيا، لكن كما قال بعض أهل العلم من ذوي التحقيق، هذه المعركة هي في الواقع انتصار وليست هزيمة، انتصار على الشيطان، انتصار على النفس الأمارة بالسوء، انتصار على المخالفة التي قد تحصل في المستقبل للنبي عليه الصلاة والسلام، انتصار على العجب الذي دخل بعض الصحابة حينما انتصروا في بدر وكانوا قلة فنصرهم الله عز وجل، انتصار انتصار انتصار. كل هذه يعني جمعتها هذه السورة. ولهذا قال جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، قل هو من عندي أنفسكم، حتى تراجعون أنفسكم. وأحيانا الله عز وجل يختار ويصطفي من عباده من يدخلهم الجنة، حتى لو أنهم بقوا قد يظلوا والعياذ بالله، فيختار شهداء ويختار أصفياء وصديقين، يختارهم سبحانه وتعالى. الصورة مؤلمة لكن الواقع جنة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا يا أخي الفاضل، إذا أردت فعلا أن تقوي حسن ظنك بالله، أولا عليك بالتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، وليس التعلق فقط أنك تقرأ وتحفظ، لا، أن تعلم معاني أسماء الله تعالى الحسنى وما اشتملت عليه من الحكم وما اشتملت عليه من المعاني العظيمة. اسم الحكيم واسم العليم واسم القدير واسم الرزاق واسم الخبير وبقية الأسماء الحسنى، هذا الأمر الأول. أمر الثاني أن تقوي إيمانك بالقدر، وذلك بالنظر إلى مراتب القدر، بالنظر إلى علم الله عز وجل الذي علم كل شيء. فالله تعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. هذا من المسائل المهمة. الشيء الآخر أن تقرأ في القرآن، في كتاب الله عز وجل كل شيء، الله عز وجل ذكر كل شيء. ولذلك تقرأ عن الأنبياء، تقرأ عن القرون الخالية من الأمم التي سجل القرآن حوادثها وأحوالها، ويأخذ الإنسان العبرة والدرس من ذلك. والله جل وعلا كما بالحديث القدسي يقول: أنا عند ظن عبدي بي، يعني أنت على قدر ظنك بالله عز وجل. إذا كان حسن ظنك بالله عظيما فالله جل وعلا عظيم، يعني يعظم لك الأجر والثواب. إذا كان ظنك بالله دون ذلك فأنت على قدر هذا الظن الذي ظننته بربك. أمت الله من العراق تقول: عندها زوجها والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة، يسب الله ويكفر والعياذ بالله حينما يعصب. وتقول: للأسف يعني ما أقول له تشهد يرفض، إلا أنا أقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تقول: يعني قال لي أحد العلماء بأنه ما دام أنه لم يقول هذا اختيارا من عند نفسي فامرأته عليه حرام. أختي أمت الله من العراق نسأل الله العافية والسلام، والله إن مثل هذه الأسئلة يقشعر لها البدن ويقف لها الشعر. يعني إنسان ينتمي إلى الإسلام ويقول بأنه مسلم يتعرض للذات الإلهية بالسب، نسأل الله العافية والسلامة، ونعوذ بالله تعالى من الحور بعد الكور ومن الضلال بعد الهدى، ونسأل الله تعالى لنا ولكم الثبات. أختي الفاضلة، نص العلماء في كتب المذاهب الفقهية الأربعة وذكروا هذه المسألة وقالوا بأن من سب الله عز وجل فقد خرج من الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك من وقع في مثل هذا الأمر فعليه أن يسارع إلى التوبة إلى الله عز وجل بالإقلاع عن هذا الذنب القبيح وبالندم على ما صدر منه وبالعزم الأكيد على عدم العودة إليه. وأما قضية ما يترتب على ذلك من حرمتك عليه شيء فهذا شأنه المحكمة، تذهبين إلى المحكمة وتعرضين نفسك على القاضي. ولذلك أخت الفاضلة أنا أنصحك بأن تمتنعي عنه ولا تسمحين له بأن يقربك حتى تأخذين فتوى من دار الفتوى عندكم إذا كان لديكم دار فتوى، أو تذهبين إلى المحكمة الشرعية فتعرضين الأمر، لأنه واضح أنت راغب أنك تستمرين معه وأنت في حيرة هل بقائك معه حلال أم حرام، خاصة وأنه هو يعني كما ذكرت أنت ينطق بالشهادتين لأجلك أنت ما هو لأجل الله عز وجل. فلذلك أنا أنصحك يا أخت الفاضل أن ترفعي دعوة عند القاضي ما دام أنه مستمر على هذه الطريقة ولم يظهر عليه ندم ولم يتب إلى الله وعنده الاستعداد أن يستمر والعياذ بالله في هذه الطريق في هذا الطريق المؤدي إلى نار جهنم والعياذ بالله، ارفعي أمرك للقاضي ولا يجوز لك أن تمكنينه من نفسك ولا يجوز لك أن تتساهلي في مثل هذا الأمر وتقول لك حسابات معينة، والله أنا من يصرف علي من عيالي كذا، الرزاق هو الله عز وجل، وقد يكون بقائك مع هذا الرجل هو سبب عدم رزقك، يعني هو شؤم والعياذ بالله من عدم رزقك، قد ترزقين بزوج صالح تقي نقي يحافظ عليك ويقيم شعائر الله ويربي عيالك تربية صحيحة. الآن أنت شوفي إذا كان الرجل هذا تاب إلى الله فعلا ظهرت علامات التوبة والندم عليه ويقول أنا والله ما أدري وأنا نشأت في بيت والعياذ بالله مثل بعض البيوت المظلمة، نعوذ بالله نشأ في بيت فيه سب لله وسب للرسول وسب للقرآن، وأنه الآن يريد أن يعود إلى الله الحمد لله، أو نشأ في بيئة جاهلة ظالمة تمارس مثل هذا اللون من النواقض والقوادح ويقول أنا أبغى أتوب إلى الله وتخلص من الحمد لله، أما يقول لا أنا والله ما أتحكم بنفسي لا خير فيه. فلذلك عندك المحكمة أفضل لك يا أخت الفاضلة وتتمنعين عنه وترفضين الاقتراب منه حتى يأتيك الحكم القضائي، لأن القاضي سيرتب على ذلك أشياء كثيرة. بارك الله فيك. عبد الملك من دبي بارك الله فيه يسأل يقول بأن هناك رجل يسكن في سكن عمال مع عمال، يقول بعدين استعمل الأجهزة في تحديد القبلة بشكل صحيح، ويقول مدة شهر تقريبا وهو على هذه الحالة، جاءه زميل له قال لا الجهة القبلة إلى الجهة الأخرى، يقول فقبل قوله ثم اتجه إلى الجهة الأخرى وتبين بعد شهر بأنه على القبلة على ما كان عليه أولا، ماذا يفعل؟ أخوي عبد الملك بارك الله فيك، بالنسبة لصاحبك هذا أخطأ هداه الله حينما يعني سمع كلام شخص سابق يسكن في هذا السكن وهو قد تأكد من أن القبلة إلى هذه الجهة، يعني هو تأكد من أن هذه القبلة إلى هذه الجهة، خاصة الأجهزة هذه الدقيقة في واقع الأمر بنسبة كبيرة جدا في تحديد القبلة ولله الحمد عبر الأقمار الصناعية، والجهات الشرعية تعتمد عليها يعني اعتماد كبير جدا، لذلك حقيقة أخطأ. يعني كيف الآن يذهب وينتقل من شيء هو غلب على ظنه أو تأكد بأنه صحيح إلى كلام شخص آخر؟ طيب لماذا ما افترض بأن هذا الشخص هو الذي أخطأ؟ عموما يعني بالنسبة له إذا هو يعني أراد هو الآن يرى بأنه يعني يحوك في نفسه شيء فيقضي هذه الأيام، يقضي مدة الشهر مع كل صلاة صلاة، وإن كان بعض العلماء يرى بأن مثل هذا الاجتهاد يعني ما يعذر به الإنسان، يرى بأن مثل هذا الاجتهاد يعذر به الإنسان، ذكروا في مسائل استقبال القبلة في شروط الصلاة إذا اجتهد اثنان فيعني أحدهما أكد على أن القبلة هنا ثم تبين خطأه لا يعيدان أو لا يعيدون الصلاة، لكن مثل هذه الحالة يعني حالة فيها تساهل وفيها تفريط، يعني هو تساهل وفرط، فلو أنه صلى مع كل صلاة من باب الاحتياط يكون أفضل. هدى من السعودية تسأل عن المعلمين الذين يتلقون هدايا من الطلاب في نهاية العام الدراسي وتقول ما حكم ذلك. أختي هدى من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة للمعلم لا يجوز له ويحرم عليه أن يأخذ الهدايا من الطلاب سواء في بداية العام الدراسي أو في أثناء العام الدراسي أو بعد نهاية العام الدراسي، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هدايا العمال غلول يعني خيانة، والمعلم يتقاضى مرتبا راتبا من المنشأة التي يعمل بها، سواء كانت مدرسة حكومية أو مدرسة خاصة أهلية، فهو يتقاضى راتب. بأي حق الآن يقبل الهدايا؟ النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، بل اعتبرها خيانة. هدايا العمال غلول، ومعلوم بأن هذه الهدايا تصنع صنعها في النفوس كصنع السحر والعياذ بالله. فالمعلم الذي يقبل الهدية خاصة إذا كانت ثمينة من طالب، فإن نفسه تهبط من سماء مجدها إلى الحضيض، ولذلك هذه الهدية تجعل هذا المعلم يتغاضى عن هذا الطالب، سواء في الامتحانات، في الدرجات، في الغياب، في أشياء كثيرة. ولو قال المعلم أنا لا، أنا أتحكم بنفسي وأسيطر على نفسي، هذا لا يجوز، لا يجوز. ونعلم بأن نظاما هذا كله ممنوع، أن يقبل المعلم أو تقبل المعلم الهدايا. لهذا يجب على كل موظف عموما، والمعلم على وجه الخصوص، لأن المعلم يعني يشبه القاضي في مسائل كثيرة تتعلق في الدراسة. لا يجوز له أن يقبل الهدية، ولا يجوز له أن يضعف أمام إصرار الطالب أو أولياء الطلاب أو الطالبات. لأن بعض المعلمين يقول يا أخي ضغطوا علي وقالوا لي استلم وقالوا لي كذا وقالوا لي، لا يجوز لهم، يقولهم حرام. يعني المعلم إذا جاءه ولي أمر الطالب، أو جاء المعلمة جاءتها ولية أمر الطالب بهدية، طيب بأي حق هدية؟ يعني على ماذا؟ يعني هل أنت قدمت شيء بالمجان؟ أنت ما قدمت شيء بالمجان. وهل أنت أيها المعلم قدمت شيئا بالمجان؟ ما قدمت شيئا بالمجان. هذا أنت تتقاضى راتب، في آخر كل شهر تجيك رسالة، تأتيك رسالة على جوالك نزل راتبك، هذا في مقابل هذا العقد الذي بينك وبين المدرسة وبينك وبين الجهة. لهذا لا يجوز. ولا يعني للأسف انتشرت هذه الظاهرة عند كثير من المعلمين والمعلمات، يعني نظر الناس إلى المعلم وإلى المعلمة على أنهم قدوة. يعني إذا كان المعلم والمعلمة فعلا ينزلون إلى هذا المستوى، ماذا بقي في الدنيا؟ فبارك الله فيك، هذا لا يجوز. هدى من السعودية تسأل عن يعني حكم المعلم الذي يدفع فلوس لبعض المكاتب، تقول يقومون بإعداد الخطة السنوية له، وأيضا يكتبون له شيء من الامتحانات، يكتبون له شيء من الامتحانات، ويعني أيضا البحوث وشيء من هذا القبيل. والله يا أختي هدى بارك الله فيك، أنا ما أخفيك ما تصورت يعني هذه المسألة. معلم يذهب إلى مكتب يقول لهم سووا لي أعدوا لي الامتحانات، أعتقد بأن هذا مرفوض شرعا وعقلا ونظاما وقانونا وواقعا. هذا ما صار معلم، هذا ترف عند هذا المعلم، وهذا المعلم سيفتح باب من أبواب الشر. هل يضمن بأن هذا المكتب ما يسرب هذه الأسئلة؟ يعني هذا شيء غريب جدا. يعني الذي أعرفه بأن المعلم يستكتم على هذه الأسئلة، حتى الإدارة ما تطلع عليها إلا في حدود ضيق. فلذلك هذا نوع من أنواع الخيانة، ونوع من أنواع عدم القيام بأمانة الوظيفة، ويتنافى مع أخلاقيات المعلم وأخلاقيات المعلمة اللي ينبغي أن يكونوا قدوات. قضية والله أيضا يعدوا له المنهج الدراسي خلال السنة، أنا والله وأنا أجيب ماني مستوعب هذا الشيء. طيب هل هو يعني كيف أصبح مدرس هذا؟ وكيف يباشر الآن تدريس الناس؟ معلوم بأن المدرس يقوم بالإعداد والتحضير حتى يؤدي. طيب إذا جهة خارجية أعدت له، وش يقرأ الآن؟ يعني يقرأ فقط هكذا؟ خلي طالب من الطلاب يقرأ هذا المكتوب ويسمع الطلاب. المعلم ليس فقط يأتي في قضية الإلقاء، المعلم لابد أن يحضر، يكون لديه معلومات، أيضا يستعمل الوسائل التربوية ووسائل التعليمية وأشياء من هذا القبيل حتى تصل المعلومة الصحيحة إلى الطلاب. هذا أيضا يا أختي الفاضلة هذا من الأخطاء، ولذلك أنا أنصح كل إنسان يعلم عن معلم أنه يمارس مثل هذا الشيء أن يبلغ الجهة، يبلغ الوزارة، يبلغ الإدارة، يبلغ الجهة المسؤولة عنه أو إدارة المدرسة. هذا عبث، هذا صراحة أعتبره فساد خطير إذا 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 وجد. نسأل الله السلامة للجميع. تفضلي أمل.
يعطيك العافية.
السلام عليكم. عليكم السلام.
عندي سؤال واحد بخصوص قراءة سورة البقرة لتحسين المنزل.
ايه؟
هل يلزم أنه تنقرأ مرة واحدة يعني ولا فيني عدفات أجزئة؟
إن شاء الله.
شكرا دكتور. شكرا.
مرحبا أختي مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا شيخ؟
مرحبا أختي.
يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
أيوة.
أول سؤال عن بنت أخوي من ذوي الاحتياجات الخاصة، ما تعرف يعني تقرأ وتكتب، فنحن وقت الصلاة يعني خليها توقف عندنا ونعلمها عن الصلاة، يعني تعرف سورة هي حافظة سورة الإخلاص وسورة الفاتحة، بس إنها ما تقدر تقرأها بروحها، لازم حد يقرأها وياها عشان هذا عشان تصلي ويانا يعني. فحين عمها يبغى يوديها العمرة، فكيف بالنسبة لعمرتها؟
كم عمرها هي؟
تقريبا 15 سنة.
عقلها معها يعني إعاقتها يعني حركية ولا عقلية؟
لا هي إعاقتها ذهنية.
ذهنية، إعاقة ذهنية.
هي عندها ثقل في النطق.
وتفهم يعني تفهم هي؟
هي تفهم.
تعرفكم وتعرف كذا وتستطيع تحفظ؟
هي تعرف.
طيب طيب إن شاء الله.
وتأخذ أدوية يعني تأخذ مهديات.
إيه.
أنا طيب. عندها حركة ذهنية وحركة جسدية.
الله يحفظها. طيب.
آمين يا رب. وأنا عشان هي ما تقدر تمشي فترة طويلة فأنا لازم تقعد على الكرسي.
طيب.
وسؤال الثاني يا شيخ، أخوي كان ناظر حق يدتي الله يرحمها، قال إذا أنا بشتغل بياخذ لها 6 حيول إذا هو اشتغل، فهو اشتغل عقب ما هي توفت الله يرحمها. الحين شو بالنسبة للنظر هذا؟
يشتري لها قطع ذهب توفيت قبل ما يتوظف؟
إيه.
قبل ما يتوظف.
يعني إذا هي قبل ما يتوظف يتوفت، قالت إذا أنا اشتغلت بأخذ 6 قطع ذهب.
إيه. وتوفيت قبل ما يتوظف.
إيه. طيب. إيه. هو هي توفت الله يرحمه وهو بعدها اشتغل.
طيب. شو
بالنسبة للنظر هذا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثالث، الوالدة كانت في رمضان يعني من فترة طويلة، وأخوي كان يصحيها بعد صلاة الفجر وكان يعطيها الماي، يعني تقول لنا أذن الفجر يقولها لا، فعقب ما خلص رمضان فترة اعترف لها، فهي يعني شو اللي هي تسوي يعني؟
إيش اعترف لها؟ إيش كيف اعترف لها؟
يعني قالها إن كان يأذن المغرب يأذن الفجر وأنا كنت أعطيك الماي تشربينه.
ويتعمد.
ما كانت تعرف.
متعمد هو؟
على كلامه يقول هي.
ليش طيب؟
على كلامه.
لماذا؟
ما أعرف.
وش قصدي يعني؟
ما أعرف والله.
سبحان الله. كم عمره هذا أخوك؟
تقريبا 25-26. يعني لا يعني سافة من أكثر من 5 سنين 6 سنين.
إيه بس ليش يسوي هذا الفعل؟ متعمد يعني فطر أمه ولا كيف يعني؟ ولا فاهم غلط ولا قايلي لأنك ممكن تشرب إلى الأذان؟
والله ما أعرف.
وينه هو؟ وينه
هو حالي؟ مش موجود، متزوج في بيته.
خلي يسأل لأن على خطر، هو إذا كان يتعمد ذلك على خطر، الله يعينه. أما إذا كان فاهم غلط ولا جهل ولا شيء. طيب يا مريم. طيب.
شو على
الوالدة؟ طيب الوالدة ما عليها شيء، الكلام على أخوك، والدتك ما عليها شيء، الكلام على أخوك.
هو كان يعني يتعمد يعرف إني أذن الفجر.
الله يعين على السؤال يوم القيامة، إذا كان متعمد الله يعينه، الله يعينه على السؤال. أي نعم. أما الوالدة ما عليها شيء، قول الوالدة ما عليك شيء.
إن شاء الله.
مرحبا يا مريم.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت الشيخ، بس أختي بتسأل سؤالي عن الوسوسة والنظافة. هي بس تتوضأ بالضبط تقريبا شي ساعة وهي تتوضأ أكثر من مرة، بتدخل الحمام كمان تظل تقريبا تغتسل أكثر من تقريبا شي 7 مرات وهي بتعيد الاغتسال، والوضوء نفس الشيء يعني بتغسل إيديها 7 مرات أو بالاغتسال وهي بتحس كأنه في حدا بيحكي معها إنه هي مو نظيفة.
هترجع
تغتسل.
هذا الشيطان هو اللي يحكي معها.
الله يعين. هاي صار لها تقريبا سنة كانت هي حامل، وهلأ ولدت صار لها كم شهر وبعدها على الحالة كثير يعني هي بتعاني بهالوضع.
طيب هي وينها يعني تتابعني إذا نصحتها؟
هي متابعة البرنامج، بس هي طبعا هي في سوريا وما ما مش الحال تتواصل معك. طبعا
طيب.
انا تواصلت
خلاص ممتاز، ما دام تتابعني بوجه لها ان شاء الله نصائح. ابشر يا ام محمد.
الله يجزيك الخير. السلام عليكم.
مرحبا اختي. فضيلة بكري.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
حياك الله
يا شيخ. عندي عده اسئله.
تفضل.
السؤال الاول يا شيخ، اذا عندنا وقف في البيت بيجونا ناس من مسافات بعيده، يعني ساعتين ثلاث ساعات حتى نصل البيت، فهل نذبح لهم ذبائح؟
كيف انت قلت عندكم ايش في البيت؟
وفا، يعني وفا.
ايش؟
وفا وفا.
ما فهمت يا بكر. يعني
موت موت يا شيخ.
عندكم ها عندك وفاة يعني؟
ايوه عندنا ايه؟ وفاة بيجونا الناس من مسافات بعيدة. ايه؟ حلنا وكذا.
ايوه تقصد هل 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 تضيفونهم يعني ها؟
ايوه.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني، اذا مات لي شخص من الارحام يبعد مني مسافات بعيدة وما بحضر جنازته، هل امشي له؟
ان شاء الله.
والسؤال الثالث، ما حكم قول فلان نيته سوداء؟
فلان موتته
نيته سوداء،
نيته ها؟
نعم.
طيب
السؤال الرابع، ما حكم فلان شيطان، يعني فلان يقول لك فلان شيطان؟
طيب خلاص
يا شيخ، انا بحضر مقاطع اهل العلم.
ايه،
فهل أكون من طلبة العلم يعني؟
تعال يا بكري.
بارك الله فيك.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله في الجميع. الأخت أمت الله من الجزائر، بارك الله فيها، عفوا من ليبيا، أمت الله من الجزائر. أمت الله تقول يعني بالنسبة لي مجالس العلم، تقول أنا لما أتابع مجالس العلم أشوف الطلاب يدونون، تقول يعني ماذا يدونون وكيف أكون مثلهم وكيف أكون طالبة علم. يا أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة للطلبة الذين يحضرون مجالس أهل العلم هم ينتفعون بعلم هذا العالم، ومن جملة الانتفاع أنهم يقيدون الفوائد ويقيدون الشوارد، ولهذا يقول الأول، العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. بمعنى أن هذه فوائد، هذا العالم قد يقول فائدة في مجلس يمكن والله أعلم جلس سنوات هو يبحث فيها، فالطالب يقطفها مثل ما تقطف الوردة من البستان، واضح؟ فلذلك هم يسجلون الفوائد. فمن طلبة العلم من يسجل الشرح كاملا، ومن طلبة العلم من يذكر الفوائد فقط، لأنه قد يكون مطلع على بقية الكلام لكن الفوائد والنوادر والأشياء المهمة يقيدها. فأنت إذا حضرت مجلس علم سواء عندكم في بلدكم أو عبر يعني النقل المباشر مثلا، يكون عندك دفتر وقلم، فإذا رأيت مثلا العالم ذكر مسألة رأيت بأنها جديدة عليك تقيدينها، تصحيح حديث، تضعيف حديث، تفسير آية مثلا، ذكر جملة بلاغية مثلا في الآية، ذكر حكم فقهي، تقيدينه، وهذا بعدين ترجعين إليه. ومن الناس من يقيد على الكتاب، على نفس الكتاب يقيد عليه، ومن الناس من يأتي بدفتر، وهذه يعني كل إنسان على حسب رغبته. بارك الله فيك. أمت الله من الجزائر تقول عندي قريبة وجهت لها سؤال، تقول بأنها كانت متوضئة فسعلت يعني كحت، تقول فخرجت منها قطرات بول، لما كشفت وجدت بأنه ليس هناك شيء، تقول فوضعت شيء تسد المكان ثم صلت وتسأل عن حكم ذلك. يا أمت الله بارك الله فيك، بالنسبة لقريبتك هذه إما أن تكون موسوسة من حيث الأصل، وإما أن تكون الآن على باب الوساوس، على باب الوساوس، يعني ستدخل الجحيم، جحيم الوسواس أقصد، فعليها أن تتقي الله وأن تخاف الله وأن لا تستسلم للشيطان. الآن الشيطان أتاها فقال لها، خيل إليها أنها خرج منها شيء فلعب بها كما يلعب الصبي بالكرة، وسيستمر هذا الوضع إن هي استسلمت للشيطان، ولذلك لا يجوز لها أن
أن تفتش كلما كحت أو سعلت، ما يجوز لها أن تفتش. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الشيطان يقعد عند أو يجلس عند مقعدة أحدكم فيسلت من دبره شعرا يخيل إليه أنه أحدث وهو لم يحدث. الشيطان يتلاعب ببعض الناس، فقولي لها تنتهي ولا تدخل هذا الباب الخطير من باب من الوساوس. هذا لن يقف مع الشيطان على هذه المسألة، سيتطور معها. قولي لها يا أمة الله. أمة الله في سؤالها الثالث أيضا تقول بأن صاحبتها، والله أعلم طبعا هي نقلت عن صاحبتها وأخشى أن تكون هي، لكن عموما قالت في فصل الشتاء بأنها تعاني كحة وتعاني كذا، وتقول بأنها تنزل عليها قطرة. الجواب هو الجواب، الجواب هو الجواب، لا يجوز لها إذا كحت أو سعلت أو عطست أن تقول لا أروح أفتش أو شككت أو ربما، هذا كله من وساوس الشيطان، تتركه. بارك الله فيك. أمة الله تقول في سؤال الأخير اللي أنا جعلني يعني أشك بأن يعني مثل هذه الوساوس هي تكررت من أسئلة الأخت أمة الله. عموما هي تقول بأنها دخلت المرحاض وكانت نجاسة على الحائض ثم رشت النجاسة ثم تقول ترشرش الماء وما أدرتد، كل هذه وساوس يا أمة الله، كل هذه وساوس، فلا يجوز للإنسان أن يستسلم للوساوس، ولا يجوز له أن يمضي في هذا الطريق المظلم الشائك الذي لن يقف به عند فقط الطهارة، سينتهي به إلى ترك الصلاة، وسينتهي به والعياذ بالله إلى قوادح في العقيدة إن هو استمر في هذا الطريق. وهذا موجود وعندنا حالات ونماذج كثيرة، سواء في برنامج أو خارج البرنامج، مرت علينا أناس للأسف بدأ الشيطان معهم بمثل هذه الخطوات حتى أوقعهم في شر حال. نسأل الله العافية والسلامة. كل النساء ينظفن الحمامات، كل النساء ينظفن النجاسات، ما يقولنا مثل هذا الكلام ارتد وترشرش وكذا، اتركي عنك هذا. بارك الله فيك. عماد من دبي يقول ما حكم بعض الأمهات اللي تفرق بين الأولاد؟ يقول أنا عندي أختي بارة بوالدتها وتنفق عليها، وما طلبت شيء أو رغبت بشيء إلا لبته لها، ودائما تقول هذه أختكم هي اللي تخدمني وهي اللي كذا. يقول نحن نتحسس من هذا الشيء. يا عماد بارك الله فيك، أنت رزقك الله عز وجل بزوجة وبأولاد وبأسرة، يعني أنا أرجو أنك يعني ترتقي يعني بأخلاقك وترتقي بحالتك الأسرية، وتحرص على أنك لا تفكر في مثل هذا الأمر الذي قد يقودك إلى أن يكون في نفسك شيء على والدتك، وهذا أمر طبيعي يا أخي الفاضل. يعني بالنسبة لهذه البنت اللي جندت نفسها لوالدتها وربما ضحت يعني زواجها وضحت بأشياء كثيرة علشان والله ترضي والدتها وتكون سمع الوالدة وبصر الوالدة، وأينما اتجهت الوالدة تجد ابنتها، يعني بربك ماذا تريد؟ يعني هل يعقل أن الأم والله تقول عيالي الباقين اللي ما خدموني ولا يعني قاموا على أموري أساويهم بمثل هذا؟ حتى من ناحية المشاعر ما يمكن يا أخي الفاضل. هذا أمر الله عز وجل جعله في قلوب العباد. النبي عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن أنه قال بإسناد لا بأس به، قال اللهم هذا قسمي فيما أملك وأستغفرك فيما تملك ولا أملك. يعني الأشياء هذه مشاعر ليس بمقدور الإنسان أن يتحكم فيها. صحيح الوالدة مطالبة بأنها تعدل، إذا أعطت هبة ولا كذا تسوي بين الجميع، بمعنى تعطي الجميع وما تعطي هذا البنت دون بقية الأولاد، نعم صحيح. أما قضية والله الثناء عليها، أنا المفترض أنت وإخوانك وأخواتك تؤيدون الوالدة على ثنائها على أختكم هذه اللي ولله الحمد، يعني مثل ما ذكرت أنت في سؤالك أنها هي الموجودة مع الوالدة وهي سمع الوالدة وبصر الوالدة. يعني الوالدة طلبت حلويات مثل ما قلت وما وجدتها في دبي، راحت للشارقة تجيبها للوالدة لأن رغبت بهذا الشيء. يعني ماذا تريد؟ نقول الوالدة ابغضيها مثلا؟ فقصدي بارك الله فيك، يعني هذه مشاعر طبيعية يا أخي الفاضل، وأنا مثلكم أنتم اللي استقليتم في بيوت وأسر، أنكم تشجعون الوالدة على محبة هذه البنت وكثرة، وأنتم أيضا يعني يجب عليكم أن يصدر منكم كلام فيه تشجيع لأختكم، فيه تأييد لوالدتكم. أما إذا والله الوالدة عندها خير وقالت أنا بعطي بنتي دون أولادي، نقول لها لا، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث النعمان بن بشير. واضح؟ عندها ما شاء الله أراضي وعندها عقارات، قالت بعطيها بسجلها باسم البنت، نقول لها لا، عيالك استأذنيهم، إذا ما أذنوا تعطيني الجميع. واضح؟ أما قضية طيب تقول أنا أبغى يعني أظهر لها شيء من ما دام البنت الحمد لله مقتدرة ماديا، أجرها على الله سبحانه وتعالى. اللي قاعدة تسويها البنت هذه مع أمها ليس له مقابل دنيوي، هذا له إن شاء الله الجنة بإذن الله تعالى. هذا العمل هذا سبب من أسباب دخولها الجنة بإذن الله. بارك الله فيك. عماد من دبي يسأل يقول كيف المسلم يعلق نفسه في الآخرة ويبتعد عن الدنيا؟ أخوي عماد بارك الله فيك، دين الإسلام دين وسطية واعتدال، دين عظيم جاء ب يعني السعي للآخرة مع عمار الدنيا، ولذلك ما جاء الإسلام بإبطال الدنيا وبتعطيل الدنيا وبترك الدنيا أبدا. والدليل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يشتغل في السوق قبل البعثة، فلما اشتغل بوظيفة النبوة ما استطاع يدخل السوق لأن النبوة عظيمة، لكن كان يأذن لأصحابه يشتغلون بالسوق والتجارة وكان يحثهم على ذلك، وكان يرفض ويقبح مسألة الكدية والتسول ويدعو الناس إلى العمل. لكن على الإنسان أن يعلم بأن الدنيا هي ليست دار إقامة وخلود ومحل دوام، هذه محل نجعة ودار نقلة، وأن السعي الأصل للآخرة، وأن الله تعالى خلق الدنيا لنا حتى تكون مزرعة لنا للآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. إذا فهم الإنسان هذا الأمر صدقني بأنه سيأخذ الحلال من الدنيا باعتدال، وسيكون سعيه للآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لهذا الشريعة يعني وازنت بين متطلبات الروح متطلبات الجسد، وازنت بين أمور الدنيا والآخرة، فمن أكب على الدنيا انكباب كامل ها خسر الآخرة، ومن مال إلى الآخرة ميلا كاملا خسر الدنيا التي أصلا الله عز وجل خلقه فيها لإقامة العبودية لله عز وجل. التوسط والاعتدال أن تأخذ نصيبك من الدنيا وأن يكون سعيك للآخرة. لهذا لما نتأمل أخوي عماد في الآيات القرآنية لما يأتي ذكر الآخرة ها وسارعوا إلى مغفرة من ربك، وسابقوا إلى مغفرة من ربك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ها وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. لكن لما يأتي ذكر الدنيا وامشوا في مناكبه، لماذا؟ لأن الناس في الدنيا ليسوا بحاجة أن يعطوا إرشادات ونصائح وتوجيهات على استثمار الدنيا، لأن مركوز في فطرهم ومجبولة قلوبهم ونفوسهم على ماذا؟ على التعلق بالدنيا. فهم لا يحتاجون أن يعني شخص يقول له يا فلان هلا هلا بالدنيا، ها لا تفوتك الصفقات، لا تفوتك كذا وكذا، أصلا هم أساتذة وفنانون في هذا. لذلك الإنسان كانت حاجته إلى التذكير بالآخرة أكثر من حاجته إلى أمور الدنيا، لأنه بطبيعته وفطرته هو من أهل الدنيا. واضح؟ بارك الله فيك ورضي عنك. خلاص؟ طيب عماد سامحني باقي لك أظن سؤالين، والبقية أمل ومريم أم محمد وبكري غدا إن شاء الله في أول اللقاء أجيب على ما تبقى من الأسئلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.